الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثامن من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في أحكام التأميم، وتوقفنا عند مسألة: هل المشروع موافقة المأموم للإمام في التأمين، أو المشروع أن يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام؟ فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: المشروع موافقة المأموم للإمام في التأمين، يعني يؤمن المأموم والإمام جميعاً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا: السنة أن يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام، وهو قول عند بعض الحنابلة. والراجح هو القول الأول، ودليله حديث أبي هريرة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وأن الإمام يقول آمين، يقول آمين. هذا دليل على أن المأموم يؤمن مع الإمام. ومن قال بأن المأموم يؤمن بعد الإمام احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. قالوا: هذا دليل على أن المأموم يؤمن بعد الإمام. والراجح هو القول الأول. والألباني رحمه الله يقول في السلسلة الصحيحة: مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة وعناية خاصة، وهو ما كنت أعمل به ثم رأيت عدم المقارنة. يعني لا تقارن، يعني الألباني رحمه الله يرى أنه الأفضل، يقول: ثم رأيت عدم المقارنة، يعني كان رحمه الله يرى أن الأفضل المقارنة، ثم تراجع عن هذا القول، فيرى أن المأموم يؤمن بعدما ينتهي الإمام من التأمين. يقول: وهذا مقتضى المتابعة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. والراجح كما قلنا هو القول الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تؤمن، فالذي يوافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قلنا أن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن بعد الإمام، فأحدهما لن يصيب هذا الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الجميع على موافقة تأمين الملائكة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني أمنوا مع تأمينه، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة. وننبه إلى أننا ذكرنا في ذكرنا أثر عبد الله بن الزبير، ويدل على ما دل عليه القول الراجح أنه الإمام يؤمن والمأموم كذلك يؤمنون جميعا. قال المصنف: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. حكم قراءة هذه السورة، نقول: إذا يقرأ بعدها، يعني بعد الفاتحة، سورة، وحكم قراءة السورة سنة، والأفضل أن تكون السورة كاملة، ولو قرأ بعض الآية فيجوز كما سيأتي بعد قليل. بعضهم الحنابلة يقولون: ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، وهذا ليس بصواب، والراجح أنه يجوز الاقتصار على الفاتحة. تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، وأوله قاف، وتكون في صلاة المغرب من قصاره، ولو قرأ بالطوال فلا بأس، وتكون في باقي الصلوات كالظهر والعصر والعشاء من أوساطه. سنبين قصار المفصل وطوال المفصل بعد قليل. حكم قراءة السورة بعد الفاتحة. في خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصابت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ويفهم من جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة. وذكرنا أثر أبي هريرة: من قرأ في المكتوب بفاتحة الكتاب أجزاء عنه، وإن زاد معها شيئا فهو أحب إليه، أخرجه مسدد بإسناد صحيح. القول الثاني قالوا يجب قراءة غير الفاتحة معها، واختاره الشوكاني، ويستدل بأحد الروايات التي فيها: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. لكن هذه الزيادة ضعيفة شاذة لا تصح. فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم أن قراءة غير الفاتحة سنة وليست بواجب، بمعنى الركعة الأولى والركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة. قراءة السورة غير الفاتحة ليست بواجبة. قال: السورة تكون بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل. نقول طوال المفصل، طوال المفصل من عمة إلى سورة، عفوا، من سورة قاف إلى سورة عمة، هذا طوال المفصل. أوساط المفصل من سورة عمة إلى سورة الضحى. قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. فعلى هذا حتى نضبطها نحفظ أربع سور: قاف وعمة والضحى والناس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة كما بيّنه المصنف. وأحياناً يترك هذا الأمر لعارض، مثل أن يقرأ، مثل ما قرأ الزلزلة في الركعتين، وأحياناً يقرأ في السفر الزلزلة، وأحياناً يقتصر على قصار السور في صلاة الفجر. فأحياناً يترك هذه العادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الروم وقرأ سورة ياسين، لكن الأغلب الاكتفاء بطوال المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بقاف والقرآن المجيد. قال: ثم كانت بعد صلاته إلى تخفيف. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم، إذن بدأ في آخر حياته بدأ يخفف كما أخرجه مسلم. فالتخفيف مراعاة للناس هذا أمر طيب، فيه المحافظة على سنة تأليف الناس، فيه المحافظة على سنة تأليف الناس وعدم تفريقهم. في المغرب من قصار المفصل، من قصار المفصل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس، هذا قصار المفصل. ثبت عن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا، أخرجه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. هذا هو الغالب من فعله كما قلنا، وأحيانا يترك هذا الغالب العارف. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ لما أطال أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأ بالشمس وضحاها، هذا في صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوساطه، قال المصنف: وفي العشاء من أوساطه، من أوساط المفصل، والشمس وضحاها من أوساط المفصل. نقف عند بعض الآثار في هذه في هذا المسائل. عن قيس بن أبي حازم قال: صليت خلف ابن عباس بالبصرة، فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قال في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، أخرجه الدارقطني وغيره. إذن ابن عباس قرأ في الركعة الأولى الفاتحة وآية من البقرة، وفي الركعة الثانية الفاتحة والآية الثانية من البقرة. وحميد يقول صليت خلف أنس الظهر فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. ومورق العجي قال صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم. ومرة يقول عقبة بن نافع سمعت ابن عمر يهمس بالقراءة في الظهر والعصر، معنى أنه أحياناً يرفع صوته. وكان أنس يصلي الظهر والعصر فربما أسمعنا من قراءته إذا السماء انفطرت وسبح اسم ربك الأعلى، يعني من أوساط المفصل. ابن عباس قرأ الدخان في المغرب في صلاة المغرب. ابن عباس قرأ في المغرب إذا جاء نصر الله والفتح، هذا من قصار المفصل. ابن عمر مرة قرأ في المغرب ياسين، ومرة قرأ بقاف في المغرب، ومرة عمر صلى العشاء فقرأ إذا السماء انشقت من أوساطه من أوساطه. ولعلنا نقف عند هذه الآثار. كذلك عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر فصلى خلف أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قرأ في الثالثة فدنوت حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية. إذن قرأ في الركعة الثالثة الفاتحة وآية، وهذه لا بأس بها، لا بأس أن يقرأ ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة وكذلك في الركعة الرابعة. حتى أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. يستفاد من ذلك أنه لا بأس بقراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة. وعن علي اقرأوا في الركعتين الأولين من الظهر والعصر خلف الإمام، هذا كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي إن شاء الله. إذن ابن عمر كان يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة كما أخرجه ابن أبي شيبة. وابن عمر كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة كما قلنا. وعثمان قرأ بالسبع الطوال في ركعة. إذن هذا ما تيسر عرضه من آثار الصحابة. وهذه الآثار بعضها ذكرناها، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.